صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخوة الإيمان نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
ممكن أشارك في البرنامج لو سمحت
نعم تفضل أخي
بحكم معكم من دار السبع
أهلا وسهلا بك تفضل
في عندي ثلاث أسئلة لو سمحت
نعم
السؤال الأول بالنسبة للأضحية
نعم
هل يجوز أن الأضحية كل سنة تسمع لها واحد من أهل البيت من العيال يعني
كل سنة
إذا كثير سمعت أنا في بعض الناس بيقول كل سنة إلا وإذا كنت بحال الأضحية تسمي واحد من أهل البيت مثلا السنة هذه يعني ولدك عن الزوج وكل سنة زكي تسمي واحد من فضل عائلة
نعم ماشي
السؤال الثاني
نعم
بالنسبة للزواج من أهل الكتاب
نعم
هل يجوز من يتجوز من أهل الكتاب شرطنا تسلم ولا تظل على دينها يعني
ماشي نعم
والسؤال الثالث بالنسبة لترديد الأذان مع الراجي مثلا والإنسان مش خارج المسجد
نعم
فهل بيكتب الأجر الأجر اللي حاضر المسجد يعني حاضر الأذان
ترديد مع المؤذن عبر الراديو
عبر الراديو والتلفزيون يعني بخون خارج المسجد يعني هل يكتب الأجر مثلا اللي في المسجد لأن حسب مورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام ماشي إن شاء الله تسمع
حياك الله بارك الله
حياك الله معنا أيضا مكالمة أخرى السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
يعطيك العافية شيخ بسار
الله يعافيك
بالخير أنت والشيخ اللي معك أحد البرنامج الثقافي اللي بتقدمونا إياه
حياك الله أختي
الله يسلمك
من وين تحكي معنا أختي
من رام الله
حياك الله تفضل
الله يسعدك أنا بالله عندي سؤالين السؤال
نعم.
الأول نعم السؤال الأول قال هل التقليم الأظافر ينقض الوضوء والسؤال الثاني إنه لما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد يعني من الصلاة الإبراهيمية
نعم.
هل تشمل ذلك أبو لهب لأنه كان عم الرسول عليه الصلاة والسلام والسؤال الثالث شو حكم إنه الواحد مثلا يكون يسمع على جيرانه من خلال الشبابيك والشغلات زي هاي
من خلال إيش والله مصر
من الشبابيك يعني من تحت الشبابيك ومن هيك إشي
ويذيع
الأخبار يعني يذيع أخباره للناس وشكرا لكم
العفو حياك الله الله يعافيك اهلا بك معنا ايضا مكالمه اخرى السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
مرحبا يا شيخ كيف حالك
حياك الله تفضل اخي الكريم
لو سمحت والله بس انا بدي اسالك سؤال
نعم
شو حكم بزوج بناتهم قبل سن 18
ماشي من وين حضرتك اخي الكريم
وين يعني في فلسطين قديش عمرها مثلا
يعني 16-17
وإحنا عندنا في القانون الأحوال الشخصية واضحة الأمور طيب إن شاء الله بحكي لك
من أي منطقة حضرت؟ نعم
طبعا.
نعم إذا أخي كريم تفضل
هو إيش حكومة بتشغل عن اليهود والله دارك
أعد
بتشغل عن اليهود
مش واضح السؤال أخي
الحكم اللي بيشتغلوا عند اليهود
بيشتغلوا عند اليهود
بيشتغلوا في البنا وكذا
نعم هنا وهيك
بيشتغلوا في البناء؟
مش بس في البناء كل الأشياء يعني.
ماشي. طيب ماشي. من أي منطقة حضرتك؟
من القدس.
حياك الله. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت سؤال يا فضيلة الشيخ بعد إذنك بالنسبة لفرض الزكاة. أنا بعرف بحكي معك محمد من عرب الداخل. لأن فرض الزكاة لازم تكون عندك مدخر مال وأراضي وأغنام. طب هنا عندنا نسبة 90% ما عندناش ولا من هذا الإشي يعني. هل إنه فرض الزكاة سقط عنهم ولا من الراتب الشهري؟
نعم. طيب.
بارك الله فيك.
وفيكم حياك الله أخي محمد. إن شاء الله تسمع الإجابة تبعنا. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم الشيخ.
الله يعافيه.
بدي أسأل الشيخ بالله عن حكم تذكير المواثير.
نعم.
شو حكمها؟ عشان يعني هالقد كنا بتجيب بطن عملية بتعمل عملية وبتتغلب كتير يعني. بدي أسأل شو حكم تذكير المواثير؟ يعني هالقد الحمد لله رب العالمين بيصير عنده بنتين وولدين.
يعني أكل ولا بس عشان
إيه
يعني مشاكل الدكتور ولا أنت خلاص استكفيت؟
يعني أنا الحمد لله رب العالمين استكفينا برضه في غلب عليها دكتور شيخ عشان تتغلب بالحمل وتتغلب بالعملية.
إن شاء الله. نعم. من أي منطقة تحكي معنا أخي؟
من نابلس.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة تابعنا. مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
تكرمت علم سؤالين برا سمحت.
نعم. من وين حضرتك؟
من دورة.
أهلا وسهلا بك. تفضل أخي.
سمحت بالنسبة للسؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل وإن فسد خاب وخسر أو فسد سائر عمل. السؤال هل البوق الحرام بالمثل كمثال أو البغلون خصوصا معروف أن الحرام إذا الإنسان مل فم مرة واحدة لم يرفع له عمل 40 يوما، هل هذا مقصود في صلاح الصلاة أو لا؟
ماشي. يعني هل أكل المال حرام بيأثر على قبول صلاته؟
بالضبط صلاح الصلاة يعني هو مقصود صلاح الصلاة. الحرام الظلم يعني الأخطاء هذه كذب مثلا يعني كمثال يعني. السؤال الثاني.
تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حظوا. هل بيصلي العشاء والفجر باستمرار في البيت بيدخل فيه سبع صلوات المنافقين لانه مذكور ان افقى صلاة المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الخصوص بالذات تأخر احد من المصلين العشاء والفجر ولم يأتي الى المسجد فذهبوا اليه فاستأذن منه فخرج فقال هل تخرج لعمر ولم تخرج لرب عمر؟
طيب.
قبل أن يقول هذا الكلام قال نذهب إليه إلا إن لأنه لم يأتي للصلاة العشاء والفجر وكان متعود أن يصلي الفجر والفجر والعشاء فقال لأنه لا أما نافق أو مرض. فهل هذا كمان أيضا يدخل يدعم الحديث قبله بالنسبة للنفاق يعني يصلي الفجر والعشاء في المسجد؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
جزاكم الله خير.
حياك
الله فيكم. الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
يعطيك العافية اخي بشار.
اهلا اخي.
احكي معك من الخليل.
اهلا بك. حياك.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لان تذر اولادك اغنياء خير من ان تذرهم عالى يتكففون الناس. اذا هذا كان الحديث صحيح، السؤال كيف للانسان ان يذر اولاده اغنياء؟ يعني الرزق بيد الله والرزاق بيد الله، وهذا الحديث يعني هل يتعارض مع آيات الرزق انه الارزاق بيد الله والرزق متكفل بيد الله؟ هذا السؤال.
نعم. ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة اخي الكريم.
بارك الله فيك.
وفيكم. نأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف بعده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخي.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
اللهم صل على سيدنا محمد. بدي اسأل الدكتور عن الناسخ والمنسوخ في القرآن. يعني هل يوجد طبعا أن بسأل عن نسخ مش الحكم، عن نسخ الآيات الرسم، هل يوجد في القرآن آيات منسوخة لم تكتب في القرآن مثلا كما ورد عن بعض الصحابة؟
ماشي.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله.
لا أقصد على الرسم، أنا أقصد على الرسم بالضبط يعني على الرسم القرآني.
نعم. من أي منطقة حضرتك أخي؟
من نابلس.
حياك الله. أهلا بك. نعم إذن نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة الذين يحاول اتصال بنا لنتمكن من الإجابة عن هذه المجموعة ثم نعود إليهم إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الآن فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة واتصال الأخ المستمع من بير السبع بأسئلته الثلاثة. سؤاله الأول عن الأضحية، فكما قال هل يشترط عندما يضحي كل سنة أن يسمي في أضحيته عن أحد أفراد الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، وقد اختلف الأئمة في حكمها بين قائل بأنها سنة مؤكدة وبين قائل بأنها واجب، والأرجح والله أعلم أنها سنة مؤكدة، ولكن كره العلماء ترك الأضحية لمن كان قادرا على أن يضحي. ويعني أنا بدي أذكر الإخوة المستمعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني هذا من الأدلة التي استدل إليها القائلون بالوجوب، ولكن في هناك إجابات وردود، الراجح أنها سنة مؤكدة. طيب الآن أنا ابني اللي عمره 10 سنين 12 سنة، هذا يعني حتى عند القائلين بأنها واجبة لا تجب عليه الأضحية لأنه غير مخاطب في التكاليف الشرعية. أنا الذي أفتي به إنه رب البيت إذا ذبح وقال إن هذه عني وعن أهل بيتي أجزأ أهل البيت إن شاء الله جميعا هذه الأضحية كما كان يفعل بعض الصحابة، وشرط ذلك أن يكون أهل البيت كلهم يعني في عيلة واحدة أو بيت واحد أو ما إلى ذلك. طيب بدي أطرح قضية، أنا عندي مثلا 5 أولاد والله منهم علي، وأردت أن أضحي عني أضحي وعن زوجتي أضحي عن كل أحد أضحي، نور على نور، بس هل يجب؟ الجواب لا.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع عن الزواج من كتابية، هل يشترط أن تسلم أم يجوز أن تبقى على دينها؟
ليس شرطا أن تسلم الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية حتى يحل الزواج منها، لأن الله قال في كتابه العزيز اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، يعني وأحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولذلك الآية وضعت قيدا لحل الكتابية أن تكون محصنة، أن تكون محصنة، ومعنى محصنة هنا أي أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. فإذا كنت تعرف أن هذه الكتابية ليست عفيفة فيكون حرام الزواج منها، لأنه لم تتوفر صفة الإحصان المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل. وضع العلماء شروطا أخرى، ألا تكون داعية لدينها بحيث أنها تربي أولادها وتطلعهم على دينها، فعند هذا لا يجوز الزواج منها. يتحصل من كلامي هذا أنني بدأت وقلت ليس شرطا أن تسلم، لكنني أقول قلما تجد كتابية، أن لا أقول لا تجد، بقول قلما تجد كتابية وبخاصة في بلاد الغرب ينطبق عليها شرط الإحصان، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث، الترديد مع المؤذن عبر الراديو أو التلفاز، هل يأخذ الإنسان الذي يردد نفس الأجر فيما لو كان يؤذن في المسجد
جالس؟ يعني أنا لا أجد أي فرق. يعني أنا إذا كنت ماشي في سيارتي والمؤذن يؤذن في الراديو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا كما يقول، إلا في الحي علتين، اللي يحي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض الأحاديث بتقول من قال مثل ما يقول المؤذن دخل الجنة، وفي بعض الأحاديث تقول وبعد ذلك أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حلت له شفاعتي. فالترديد مع الأذان في خير وبركة كبيرة، ومجرد ما تسمع الأذان سواء أنت بتسمعه وأنت قاعد في المسجد، ولا بتسمعه وأنت جاي على المسجد في سماعات المسجد، ولا بتسمعه وأنت في الراديو، إن شاء الله كله في خير وبركة. لكن لا نريد أن ننسى وأن نغفل أن الذي يكون في المسجد ويردد مع المؤذن وهو في المسجد أجره أعظم، مش على فكرة الترديد، على أنه بكر للصلاة. وكما جاء في الأحاديث أنه يعني انتظار الصلاة إلى الصلاة هذه كأنك في صلاة، فأجرها كبير.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من رام الله، أسئلتها الثلاثة. سؤالها الأول عن تقليم الأظافر، هل يعني ينتقد الوضوء بذلك؟
والله أنا ما مر علي، وأستبعد يعني بشدة أن يكون تقليم الأظافر ينقض الوضوء. يعني ليس من نواقض الوضوء. هو بيقول لي هل في أحد قال يعني، أما أنا أقطع لك أن تقليم الأظافر ليس من نواقض الوضوء، أما هل أحد قال بذلك؟ تعرف أحيانا قد تجد يعني آراء تكون شاذة، آراء ضعيفة، آراء مستندها ضعيف، أنا لا أعلم في هذا. المهم أنا بقول لك إن توضأت وقلمت أظافرك فأنت ما زلت على وضوء، إن توضأت وقصيت شعرك أنت ما زلت على وضوء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن الصلاة الإبراهيمية، هل يعني أبو لهب يدخل في ضمن هذا الدعاء باعتبار أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لا يدخل في هذا الدعاء، لأنه يعني كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت، فآل محمد هم المؤمنون من آله. يعني نوح لما قال إنه يعني
إن ابني من أهلي
قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وقد ثبت بالقرآن في آيات في آية صريحة أنه من أهل النار في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن بالنسبة للتسمع من الجيران، ويعني معرفة أخبارهم من خلال استماع
هذا حرام طبعا. نعم، لأن الله يقول ولا تجسسوا. وبعدين في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فأنت هذا لا يعنيك. ووارد أيضا يعني أنت لو حاولت اثنين بيحكوا وجيت اقتربت منهم تسمع إلهم أنه يصب في أذنك الآنك، من استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. فالأمر خطير جدا، ويعني هذا أمر ليس أمر محمودا. ولذلك المنافقين وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، ومنهم الذين يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فالخلاصة أن التنصف على أخبار الجيران حرام ولا يجوز، ويعني لو لم يكن في هذا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لكفى هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من القدس له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم من يزوج ابنته قبل أن تبلغ سن 18 من عمرها.
احنا بالنسبة للزواج يعني الأمور مضبوطة في قانون الأحوال الشخصية المعمول به عندنا هنا في فلسطين، فعندنا أنه في مادة من مواد القانون منصوص عليها بتقول أهلية الزواج، يعني مش الأهلية اللي هي صلاحية الإنسان للتصرفات، لا هو صالح للتصرفات يعني بيعه صحيح لكن لا يحق له أن يتزوج، فوضعوا سن 15 سنة قمرية للبنت وسن 16 سنة قمرية للشاب. هذا المعمول به اللي هو قانون الأحوال الشخصية الأردني سنة 76 وهو المعمول به عندنا في فلسطين. ومعروف أنه المأذنين أو مثلا القضاء لما بدهم يعملوا عقد النكاح بيستوثقوا بطلبوا صورة شهادة الميلاد من العروسين، فالأمور يعني منضبطة. بيقول لي من ناحية شرعية، من ناحية شرعية يجوز تزويج البنت وهي صغيرة، لكن برضو من ناحية شرعية يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح. وهذول القضاء يعني قضاء عندهم خبرة وبتقوا الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، فلما يحطوا مرات شروط زائدة بكون من خلال الحالات اللي يعني مرت عليهم والأمور الصعبة جدا، فبضعوا مثل هذه الضوابط كلها لمصلحة الفتاة غالبا بتكون هذه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم العمل عند اليهود.
العمل عند اليهود لو كان لنا دولة وعندها القدرة وتشغيل الناس بنقول لا، يعني الأصل أن تشتغل في بلدك حتى أنت ما تأدي عمل عندهم، وبجوز هاللي بدك تشتغل مكانه يكون ضدك في الجيش ولا شيء من هذا. لكن بالنسبة يعني الناظر في فقه واقع الناس في فلسطين يعني باختصار انه لا حرج من العمل عند اليهود لقلة الموارد ويعني سوء الأحوال المادية، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأخ المستمع محمد من داخل الخط الأخضر. سؤاله عمن تجب عليه الزكاة، كما قال يعني لا يملك ربما من الأغنام والزروع والثمار والعقارات، يعني ليس له إلا راتبه، هل تجب الزكاة في راتبه؟
الذي يترجح لي أن الذي يستلم راتب شهري فإن الزكاة لا تجب عليه إلا إذا وفر من راتبه نصابا وحال عليه الحول. أما اللي بأخذ راتب مهما كان هذا الراتب كبير وبنفق هذا الراتب بأجل منه شوية ثم بعد ذلك يعني ينفقه يحول عليه الحول، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى الأخ المستمع من نابلس يسأل عن حكم تسكير المواسير بالنسبة لزوجته التي تنجب بعملية والحمل يتعبها كثيرا وما يترتب عليه أيضا من عملية الولادة.
تسكير المواسير يعني في العرف الطبي عدم الإنجاب بالنسبة للأنثى. أنا بدي أجيب مقدمة قبل ما بين الحكم. كم من أنثى عملت تسكير مواسير وتتصل بنا ونادمة وبتسأل ومش عارف إيش وحاجات كثيرة، لأنه اللي بيكون عندها ولدين ولا بنت ولد قد تبتلى، قد يصير بدها أولاد، يعني حاجات كثيرة. إحنا بس نقول هذه مقدمة. أو أنا بقول يجوز تنظيم النسل بحيث إنه الواحد حتى المرأة تستطيع تعتني بالأولاد ويقدر يعني يرتب أموره في بيته، فهذا التنظيم جائز. ولكن تحديد النسل أو منع النسل كما في إغلاق المواسير فالأصل فيه أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب موجب، كنصيحة الطبيب أو طبيبين ثقات بأن هذه المرأة يعني يمكن أن يتضرر جسمها أو يخشى عليها من الحمل أو يعني أي شيء آخر. أما مجرد التعب فأي حمل وأي تربية للصغار فيه تعب وفيه مشقة، لكن إن شاء الله الأجر كبير جدا. حذاري حذاري إنه امرأة تفكر بتسكير المواسير عشان يقدروا ينفقوا على أولادهم أو يصرفوا عليهم، لأن الله يقول في القرآن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ويقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني شوف في النكت البيانية اللي هنا لما قال من إملاق يعني من لبيان الجنس، يعني حالتكم أنتم عايشين في فقر، فقال نحن نرزقكم بيطملك أنت كونك عايش في الفقر بيطملك حالتك، قال وإياهم. لكن لما قال خشية أنت وضعك كويس بس خايف تفقر، فقدم رزق الأبناء على رزق الأباء. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من دورة الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة عن صلاته، إن صلحت صلحة.
نعم.
من يأكل الحرام أو يظلم الناس هل يعني أثر ذلك بالنسبة لصلاح صلاته وقبول الصلاة؟
يعني شوف فإن صلح الأصل، يعني إحنا بنفهم الأدلة متكاملة إنه بنحط معها كمان إن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر، فالأصل إنه يعني الصلاة التي تكون صلحت وصالحة هي التي يتحقق فيها النهي عن الفحشاء والمنكر، فاللي بتكون صلاته صالحة بهذا المعنى بكون انتهى عن الفحشاء والمنكر، ما بكون أكل الباطل. هذا الذي أفهمه. لكن اللي بدي أقوله يعني واحد يصلي ويقيم الأركان كاملة وأديها بشرائطها لكنه يرتكب بعض المعاصي، على الأقل ذمته تبرأ من أداء الصلاة، يعني لا تبقى ذمته مشغولة ومطالبة بأداء الصلاة، ولكنه محاسب على تقصيره في بقية الواجبات والتكاليف الشرعية.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. الآن سؤاله من يصلي الفجر والعشاء دائما في البيت هل ينطبق عليه صفة النفاق يكون من المنافقين؟
ما هو النفاق أنواع، يعني في نفاق اعتقاد وفي نفاق عمل بسموه. يعني أنا اللي بدي أقوله ولا أريد أن أتسرع وأجزم في الجواب، تقولوا أنه قلنا في حلقة سابقة أن صلاة العشاء وصلاة الفجر أعظم صلاتين، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في صلاة العتمة وما في العشاء لأتوهما ولو حبوا، فهذه الصلاة يعني فيها أجر كبير. لكن أنا بقول اللي ما بصلي العشاء والفجر في المسجد فقد خسر أجرا كبيرا، لكن والله ما أتجرأ أني أقول أنه هذا منافق، لأنه كانت هذه الصفة للمنافقين أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أستطيع أن أعمم هذا. لكن بقول هو خسر، لأنه من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. يعني هذا مخسر مش سهل والله يا أخي الكريم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من الخليل، يسأل عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأن تذر أولادك أغنياء خير أن تذرهم عالة، كيف يذر أبناءه أغنياء مع أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى؟ هكذا السؤال.
إحنا يعني إذا تذكر لما سأل أخ قلت له أنه بدنا نفهم الحديث ضمن السياق اللي ورد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود سعد بن أبي وقاص وكان مريضا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفأوصي بكل مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بنصف مالي؟ قال له لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال له الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا حديث في الصحيحين. يعني معنى هذا إنه واحد عنده إنه مال ما يروحش يوصف كل ماله، هاي كل ما يفهم بالحديث، ولا تعارض مطلقا بين هذا الحديث وبين قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل بعد ذلك للأخ المستمع من نابلس، سؤاله عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وتحديدا نسخ الآيات بالنسبة للرسم.
له يعني سأل سؤال يحتاج إلى كلام طويل، يعني أنا سأجيبه عما سأل. بالنسبة للنسخ، الراجح والصحيح أن النسخ حصل في شريعة الإسلام، وهذا يعني أقوى شيء. إذا قلنا وقع معناها جائز عقلا وشرعا، والوقوع الساعة بعدها. ويعني ما أحد ينكر أنه في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم بعد ذلك إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا حصل النسخ، لكن التوسع في موضوع قبلها، وقد ثبت يعني في آيتين لا مجال لتأويلهما إلا إذا قلنا تأويل بعيد جدا، وإحنا لا نقول بالتأويل بعيد جدا، أن الله قال في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لكن التوسع في موضوع النسخ ليس صحيحا. بعض الناس بيقول إنه والله يا عمي هاي أنا بفتح في التفسير بقول والله عن الصحابي الفلاني ولا عن التابع الفلاني هذه الآية منسوخة. النسخ كما يقول العلماء كان في لسان المتقدمين من الصحابة والتابعين يطلق على كل تغيير يطلع عن النص، سواء كان نسخ بالمعنى اللي احنا اصطلحنا عليه في الآخر في علم الأصول انه رفع الحكم الشرعي، أو بأي تغيير يطلع عن النص. فكانوا التخصيص يسموه نسخ، وتقييد المطلق يسموه نسخ، وبيان المجمل يسموه نسخ. الآن أرجع لآية البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها، فالعلماء اللي قالوا وقع نسخ التلاوة استدلوا بهذه، قالوا أو ننسها ربنا بقول. وفي حديث في الصحيحين إنه عمر رضي الله عنه بقول يعني إنه أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد آية الرجم بقول فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت هذه نسخة تلاوة هذه الآية وبقي حكمها. لأن هذه قضية يعني محل خلاف بين أهل العلم إنه هل حصل وما حصلش، وهل الحديث خبر الأحاد يثبت به مثل هذا الحكم. أنا دائما يعني مع أني أطلت قليلا لأنه الموضوع حساس، أنا دائما بقول يا إخوان أي مسألة لا ينبني عليها افعل او لا تفعل تشغلوش حالكم فيها كثير. مع انه انا بقول هذا في برنامج افتاء، لكن لو بدرس انا الطلاب في الجامعة لا، هذه قضايا علمية مهمة وبتأخذ منها وقت طويل. الان العلماء متفقون، سواء قلنا نسخ تلاوة الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجمهما البتة ولا فش منه هالكلام، احنا متفقين كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفل سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فاحنا متفقين على ان الثيب، ان المحصن اذا زنى سواء كان ذكرا او انثى فان حكمه الرجم، والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. الان نأخذ بعض المكالمات ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. ومعنا الان اتصال هاتفي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
حياك الله استاذ. تفضل. عليكم السلام. الله يعافيك. حياك الله استاذ بصعد. تفضل
اذا ممكن.
نعم تفضل استاذ.
بسم الله الرحمن. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، ما المقصود هون في قهر اليتيم؟ اما بالنسبه للسائل فلا تنهر.
لحظه. فاما السائل فلا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر.
ما المقصود هون في قهر اليتيم؟ اما الشق الثاني السؤال واما السائل فلا تنهر. على سبيل المثال هناك بعض المتسولين بالشوارع بتسول، وخاصه الستات للاسف بتدخل في داخل تقريبا في مدخل الجامع، يعني الداخل والخارج من الرجال، الا صف الله العظيم يا رب الا تطفي، والمعظمنا معظم المصلين يقول لها يا اختي يا كذا لا حياه لمن تنادي، وللاسف هي ليست بحاجه نهائيا، وكل يوم تجيب اولاد حتى لون شكل ونوع شكل للاسف يعني، وبديش اقول لك وبتضل وبتروح بتتحول من جامع لسوق لكذا كذا، احنا ما لنا عند هذه من الله، هي حره. بس هل يا ترى لما احنا نحكي معها نقول لها يا اختي يا كذا كذا، هل هذا يدخل في معنى النهر السائل؟ واما السؤال الثالث ان شاء الله في صلاة يوم الجمعة في الركعة الاولى على سبيل المثال خلص الامام سورة الفاتحة وبدأ وقرأ السورة او الاية الثانية وطبعا انتهى منها، فانا على سبيل المثال فكرت انه قال الله اكبر للركوع، سبق انه بالفعل الشيخ تريده متأخر الامام ان ركعت قبله، طبعا ما بفش فترة او بفش وقت ان اطلع منشان لا ضليت نراكع، هل هم بحاجة الى سجود سهو ام الامام يحمل عني؟ مع الشكر الجزيل لك يا استاذ بشار وفضيلة الشيخ الاستاذ حسين. شكرا جزيلا.
حياك الله. حياك الله مصعد. ومعنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم. الو تفضل يا اخي.
كنت بدي اسال سؤال، اذا واحد عنده دلم ومتين
بس يا اخي شوي الصوت مش واضح، خلينا يكون الصوت اوضح. بعرفش اذا كان في عندك صوت راديو توطيه او تكون في عندك طريقه لل يعني في منطقه تكون اوضح. يبدو من هاتف نقال. تفضل.
واحد عنده اربع بنات وولدين وعنده دلم ومتين.
لحظه
هو عم كل التقسيم تقسيم تعيين.
عندك اربع بنات وولدين وعندك قطعه ارض
دلم ومتان. نعم دلم ومتان.
ايش
دلم ومتان؟
منهم
ومتان تقسيم على الاولاد.
اربع بنات وولدين وقطعه ارض
دلم ومتان.
ها دلم
ومتان.
طيب واضح السؤال فضل الأستاذ دكتور.
احنا يعني بنقول تكون اربع بنات وولدين كيف التوزيع، بس قضية دلهم 200 هل بتوزع ولا ما بتوزعوش؟ توكل على الله يعني ما بنقدرش.
نعم. من اي منطقة حضرتك اخي الكريم؟
طيري.
من اي حياك الله. ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة. نعم نأخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك.
أبو محمود من كبير الحارث.
أهلا بك صدر أخي محمود.
حب أسأل فضيلة الشيخ، زوجتي كانت في رمضان أخرت 6 أيام كانت حامل وخشينا على الجنين. فشو الواجب علينا بطلع يعني على
خشيته هيك يعني ولا صار مشاكل وخشيته او الدكتور قالك
صار مشاكل كان يعني الافضل انها شو اسمه تفطر
لانها كانت حامل ها
كانت حامل
طيب
وكانت على الجنين
طيب الان تقدر تصوم
الان ان شاء الله تقدر تصوم
توكلنا على الله وان شاء الله من جوه
حياك الله أخي الكريم العفو معنا نعم نتوقف إذن عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم أسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس عن الآية الكريمة فأما اليتيم فلا تقهر قهر اليتيم ما المقصود به
قهر اليتيم معنى أن تزجره لأنه فقير أو لأنه يعني يتيم أما مثلا إذا زجرت اليتيم تأديبا له أو يعني كيف أنا عندي يتيم مثلا عندي ابن أخوي مثلا أو عندي أخوي الصغير يتيم وأنا زجرته لأؤدبه لأعلمه لا يدخل في النهي يعني قول الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا يجوز الإنسان أن يزجر اليتيم لمجرد يتمه أو لمجرد أنه فقير هذا الذي يفهم منه والله أعلم
نعم بارك الله فيكم والآية الثانية وأما السائل فلا تنهر الحديث مع المرأة هذه التي
يعني
وصف هل هذا باب النهر
لا بس يعني الكلمة الطيبة صدقة والإنسان عليه أن يتقي لها يعني بتقول لو كان في طريقك واحد مسؤول كبير وانت داخل على المتجر الطالع كيف بتتحدث مع المسؤول الكبير أو مع الإنسان الغني تتحدث مع المسكين من حقك فعلا وما تعتبر يعني أنك نهرتها بحيث أنه أنت تبين لها أنه يا بنتي ولا يا أختي أنك أنت بتعارق لي الناس في وقوفك هنا والله أعلم
نعم بارك الله فيكم والأخ المستمع من الطيرة الذي كان أو عفوا قبل ذلك السؤال الثالث للأستاذ أبو أسعد عن الصلاة صلاة الجماعة وظن أن الإمام قال الله أكبر فركع قال الفترة قصيرة بقي على ركوعه هل عليه شيء في مثل هذه الحالة
يعني لو كان متعمدا تبطل صلاته وقال أنا ما انتبهت وإن شاء الله الإمام يضمن أو يجبر ما حصل منك في هذا الأمر وعليك أن تنتبه يعني أكثر في مرات قادمة لكن الصلاة إن شاء الله لا تبطل
نعم بارك الله فيكم ننتقل للأخ المستمع من الطيرة وسؤاله عن قطعة أرض وهنالك أربع بنات وولدان
يعني هذول بنقسمها على ثمانية يعني كل واحد يطلع له 150 متر فإذا 150 متر يمكن البناء بها فالأصل من البنات كل واحد 150 متر والأولاد كل واحد بأخذ 300 متر فإذا ممكن البناء بها وطلبوا هيك القسمة من حقهم أن تقسم بهذه الطريقة وإذا لم يمكن قسمتها فبيقوموها أهل الخبرة وممكن يأخذها واحد أو أكثر بحيث أنه يستفاد منها والباقي واللي أخذ بدفع للباقي حصته إحنا ربنا في القرآن بيقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالأربع بنات وولدين يعني بنقسم على ثمانية فبصير البنت إلها سهم من ثمانية والولد إله سهمين من ثمانية ما لم يكن طبعا في كمان أم فالأم تأخذ أمهم يعني اللي هي زوجة المتوفى تأخذ الثمن المهم أنا بنصح في مثل هذه القضايا دائما مراجعة المحاكم الشرعية لضبط الأمور عمل حصر إرث ثم بعد ذلك يعرف كل واحد اللي له ثم يعني ينهو معاملاته
نعم بارك الله فيكم وننتقل للأخ المستمع أبو محمود من كفر الحارس و سؤاله عن إفطار زوجته في رمضان ستة أيام خوفا على الجنين
يباح للمرأة أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أو خافت على رضيعها، وفي هذه الحالة إن استطاعت أن تقضي فهذا الكمال وهذا الأحسن، وإن كان يصعب عليها أن تقضي فيجزئها أن تخرج عن كل يوم أفطرته بمقدار صدقة الفطر. وهذه فتوى ابن عمر وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهما، بأن الحامل والمرضع إذا خافت على جنينها أو على من ترضعه فإنها تفطر ولا يعني قضاء عليها، وتخرج عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر. لكن لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، أنا بقول إذا كان بإمكانها أن تقضي فهذا الأكمل والأحسن، مش بإمكانها يعني مش بإمكانها يعني تعجز صعب عليها، فتطلع عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر وربنا يتقبل.
آمين رب العالمين، بارك الله فيكم. إذا المستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين طابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة ودراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى